نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 14 من جمادى الأولى لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 26 من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو 83 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة فيما يتعلق بما ذكره المصنف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في الصلاة، وقلت أن هذه المسألة متعلقة بالتفل والبسق والنحنحة والنفخ وما شابه. قبل أن أبدأ أحب أن أذكر الإخوان بأنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، من أدب المجلس وحسنه تحلق المستمعين حول المتحدث من باب أنها سنة. أقرأ الجزء اللي قرأته المرة السابقة وبينت أصل به الكلام بعضه بعض. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده، وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. ومعنى يدارئها يعني يفاعلها من المدارات وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، أي أشار إليه أن ينصرف أو لا يمر من أمامه، فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيديه هكذا فمضت، يعني لم ترجع. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، يقصد النساء أغلب يعني أو الإناث، ذكره الإمام أحمد وفي السنن. وأنا بينت علقت على الحديث وبينت أنه ضعيف. وكان ينفخ في صلاته، هذا الذي وقفنا عنده في المرة السابقة. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وفي السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح، يعني من قول ابن عباس إن صح. وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، يعني وقتان أدخل عليه فيهما بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به، يعني أخذ به في فتوى. فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة كما هو عند غيره، ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. طيب، هذا الجزء المتعلق بالنحنحة والبكاء، باعتبار أن البكاء أيضا فيه إخراج صوت، ننظر بعض الكلام المتعلق بهذه المسألة لأنها مما عمت به البلوى، يعني نحتاج إليها لأنها فيها نقع فيها كثير، يعني كلنا بنكح وبنتنحنح، والبعض مثلا قد يبكي أو يتباكى. والمسألة لأن البعض بيرى بعض في كتب الفروع هناك مسائل متعلقة بهذه المسألة يذكر فيها أو يسمع، ويمكن بعضكم يمكن سمع بعض ذلك أو وجد بعض ذلك، يجد أنه ماذا، هناك من يقول ببطلان الصلاة بذلك. هننظر في المسألة بحيث أن احنا نتبين بعض ما جاء فيها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله وفي صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وفيه فجعل ينفخ في آخر سجوده في الركعة الثانية، فجعل ينفخ في آخر سجوده في الركعة الثانية ويبكي ويقول: ألم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. يقصد وقوع العذاب في الأمة. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور من عذاب النار، ووجد أن الأمر شديد وشاق، وتهيأ أن الكسوف يمكن أن يكون وراءه من الخطر أو من المحق بالأمة، فقال: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. يقصد بذلك قول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكر بقية الحديث. والشاهد من هذا، موطن الشاهد المقصود هو قوله: فجعل ينفخ في آخر سجوده، فجعل ينفخ في آخر سجوده، يقول أف أف، يعني ينفخ بذلك من باب التخوف من أن تصاب الأمة بسوء. وأما حديث بريدة فأخرجه البزار مرفوعا بلفظ: ثلاث من الجفاء. هناك حديث ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. وفي الباب أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك. في الجامع الصغير وزيادته: ثلاث من الجفاء، هذا الرواية هذا الحديث بما فيه من ايه ينفق من الصلاة، يعني من باب ان هذه الرواية عندنا رواية حكت من فعله صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاته. وهناك حديث: ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما، او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته، او ينفق في سجوده. هذا الحديث ضعيف، اورده الشيخ الالباني في الجامع الصغير وزيادته، أو في تعليقاته على الجامع الصغير وزيادته، فقال هو ضعيف. انظر الحديث رقم 2535 في ضعيف الجامع. وفي نهي الأوتار يقول عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، لأن ده حديث صحيح ورواه كثير، لأنه طبعا كانت صلاة جامعة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال، وعن ابن عباس قال، يعني من كلام ابن عباس زي ما أشار المصنف وقال إن ما فيش حديث اسمه النفخ في الصلاة كلام، قال هذا حديث لا يصح أو ليس له أصل إلا أن يكون من كلام ابن عباس، إلا أن يكون من كلام ابن عباس، يعني الرواية الواردة موقوفة عن ابن عباس رواه سعيد بن منصور في سننه، والحديث أخرجه أيضا الترمذي ولفظ أبي داود ولفظ أبي داود ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمحصت الشمس، بمعنى أنها بعد أن كانت كاسفة انمحصت، يعني ظهرت ظهورا بينا، انمحصت ظهرت ظهورا بينا، يعني صلى فترة الكسوف حتى أنها لما انتهت الصلاة كانت الشمس قد انمحصت أي ظهرت وسطعت. وفي إسناد عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري مقرونا، وأثر ابن عباس أخرجه أيضا عبد الرزاق قوله نفخ في صلاة الكسوف، النفخ في أصل اللغة إخراج الريح من الفم، إخراج الهواء من الفم، وده يسمى النفخ كما في القاموس وغيره. وقد فسر في الحديث بقوله أف أف، وطبعا أف فيها خروج إيه؟ فيها خروج الهواء. وقد استدل أو استدل بالحديث من قال استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة. أنا بس الموضوع ده عايزك تفهمه على أساس إنه قد تتأوه، قد تبكي، قد تنفخ، قد تتنحنح، هل ده يبطل الصلاة؟ لأنه كثير من أهل العلم خاصة المنتمين إلى مذهب الشافعي يقولون بالبطلان. واستدل من قال أنه يفسد الصلاة، هم اعتمدوا على إيه اللي قالوا إن ده بيبطل الصلاة أو يفسدها؟ حديث النهي عن الكلام، إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام في الصلاة، وده صح في حديث الرجل الذي تكلم في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يحسن فيها من كلام الناس شيئا، إن هذه الصلاة لا يحسن فيها من كلام الناس شيئا، وبالتالي منع الكلام في الصلاة هذا كلام متفق عليه ثابت والنص فيه صحيح. فقالوا منع الكلام، النفخ كلام، النفخ كلام، كما قال ابن عباس النفخ في الصلاة كلام. وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج والاعتماد في النفخ. يعني الناس قالوا انه كل الكلام هو ما تكون من حرفين، اقل الكلام ما تكون من حرفين، فلما بيجي يتنحنح فيقول فدي الف ح، ولما يجي يقول اف اف يبقى دي الف ف، وبالتالي يبقى كده ايه بيتكلم، فاهم؟ ده عمدة الذين منعوا وقالوا أن النفخ والنحنحة وما شابه تفسد الصلاة أو تبطئ، بعضهم قال تفسد يعني تجعل الصلاة ناقصة نقصان شديد بإيجاد ما أفسدها، وبعضهم يرى الإفساد يعني الإبطال، ودي قضية في الأصول، هل الإفساد يقتضي البطلان ولا الفساد يقتضي فساد العمل مع عدم البطلان؟ مش موضوعنا، دي مش بتاعتنا، لكن احنا عايزين نقول انه ايه، هل فعلا بتفسد الصلاة او تبطلها؟ فهم اعتمدوا على ايه، قالوا رقم واحد ان الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، وانه لا يصلح الكلام في الصلاة، خلاص ماشي، يبقى النحنحة والافقفة مالها كلام. يجيب على هذا الكلام كل العلماء ردوا ببساطة قالوا إن الكلام هو الحروف المركبة التي تتركب ويلفظ بها من أجل معنى. يعني الكلام مش مجرد أن تخرج من الفم بعض الأصوات، خروج بعض الأصوات لا يسمى كلام. وأيضا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم. يعني اللي حصل في الحديث إن هم هو عطس شمتوه فنظر إليهم فقال لهم بتبصوا لي كده ليه، لماذا ترمقوني بأبصاركم، هم يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى يسكت، وهو يزيد في الكلام. فواضح أنه بيخاطبهم، يعني بيقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه، بتبصوا عليا ليه كده انت، وهكذا. فواحد عمال إيه يتكلم في الصلاة بكلام معين فيه مخاطبة من حوله، وليست أحرف أو ليست بعض الحروف تخرج من الفم بغير تركيب. حتى وإن سلمنا إن إيه أن النحنحة والتأفف النفخ ماله فيه حروف، ولو سلم أن اسم الكلام يصدق على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. حتى لو ذهبنا إلى أبعد ما يمكن وقلنا أن أف كلام، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبالتالي فالتأفف أو النفخ ماله لا يبطل الصلاة. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب. نهى عن النفخ في السجود والنفخ في الشراب. وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو مطروق. وقال البيهقي حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف، ضعيف بمرة. واستدلوا بما أخرجه الطبراني في الأوسط، استدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه. قال زين الدين العراقي وفي إسناده غير واحد متكلم فيه. واستدلوا أيضا بما رواه البزار في مسنده عن أنس بن مالك قال ثلاثة من الجفاء أن ينفخ الرجل في سجوده أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. قال البزار ذهبت عني الثالثة. وفي إسنادي خالد بن أيوب وهو ضعيف، وطبعا الثالثة اللي هو أن يبول وهو قائم. ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألهاه شيء في صلاته فذلك حظه والنفخ كلام. وهذا الحديث في إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به. وروى البزار من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء اللي هم المشهورين اللي ذكرت لنفس النص أن يبول رجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. قال العراقي ورجاله رجال الصحيح ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه قوله ورجاله رجال الصحيح ليس بصحيح. يعني كلام العراقي رجال ورجال الصحيح تعليق زين الدين قال ليس بصحيح. انا يعني من باب بس ايه استقصاء كل الطرق المتعلقة بالحديث الذي اعتمد عليه من قالوا بان النفخ او التأفف مبطل للصلاة. وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن ابيه الا سعيد بن عبيد الله. ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان. قال العراقي لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريبي. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوي موضع سجوده ولا دعه حتى إذا أهول يسجد نفخ ثم سجد. يعني حتى لا ينفخ في الصلاة، أو حتى لا يسوي موطن السجود، أو حتى لا يدفع التراب بالنفخ عن موطن سجوده، فليسويه قبل وهو قبل الصلاة حتى إذا سجد لا يحتاج إلى أن يسويه. وفي إسناده عبد المنعم بن بشير، وهو منكر الحديث، وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما، كلاما، وكرهه من التابعين النخعي وابن سيرين والشعبي. خد بالك من كلمة كرهه، يعني لا يرون إبطال الصلاة به، هم تصوروا أنه كالكلام فكرهوه. وكرهه من التابعين النخعي وابن سيرين والشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير. وروي أيضا عن سعيد بن الزبير، ورخص فيه من الصحابة، يعني رأوا أنه لا بأس به، قدامة ابن عبد الله ابن عمار الكلابي كما رواه البيهقي عنه. وقالت الشافعية والهدوية: إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. إن بان منه حرفان، يعني إذا نفخ أو تنحنح أو ما شابه، ف يعني زي ما بعض الناس يبكي مثلا، فلما يبكي يقول آه، فكده قالوا تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه بان منه حرفان اللي هو الألف والهاء. وروى ابن المنذر عن مالك وابي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن قوله أف أف لا يكون كلاما حتى يشدد، الفاء أف، فيكون ثلاثة أحرف كذا قال الخطابي. يعني قالوا إيه؟ قالوا لا، ده هو أف مش هتبقى كلام إلا لما تتشدد الفاء، تبقى مشددة، فإذا كانت الفاء مشددة فبقت كأنها أف، فبقت ألف فيه فيه، فبقت كلمة من ثلاثة أحرف. قال ابن الصلاح: هذا الكلام الذي ذكره لا يستقيم على أصلنا، لأن حرفين كلام مبطل. وأجاب البيهقي بأن هذا نفخ يشبه الغطيط، وذلك لما عرض عليه من تعذيب، بعض من وجب عليه العذاب. لما رأى النار ورأى بعض الناس يتعذبون فيها أو يتقلبون في عذابها، فتأفف النبي صلى الله عليه وسلم أف، يعني من باب الشعور بالألم أو الشعور بالنكر، أمام عرض العذاب أمامه عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى ده عرض الحجة الذين قالوا بأنه يفسد الصلاة، والجواب على ما قالوه، وبيان أن كل النصوص التي اعتمدوا عليها إنما هي نصوص واهية كلها لا يصح منها شيء. وأما ما اعتمدوا عليه من الأصل بعيدا عن النصوص الواهية، لأن أنت لما تيجي تقول أن النصوص كلها واهية يقول لك خلاص مش مهم النصوص، لكن لنا أن هذا من الكلام، ومتفق على أن الكلام في الصلاة يبطلها. لكن هل الموضوع فيما يتعلق بالجواز وفيما يتعلق بهل هو يبطل الصلاة أو لا، بعيدا عن هذه من باب دلالة الجواز، في فتح البخاري بوب باب، ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف، يعني اورده معلق انه قال انه ايه، انه عبد الله بن عمرو حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده في صلاة الكسوف. حديث عبد الله بن عمرو هذا هو من رواية عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو هذا قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فذكر الحديث الى ان قال: فجعل ينفخ في اخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول: لم تعدني هذا وانا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك، وذكر باقي الحديث. خرجه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعطاء بن السائب ثقة تغير باخره. وخرج الامام احمد من حديث مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فجعل ينفخ بين يديه ثم مد يده كأنه يتناول شيئا، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي. لكن هذه الرواية فيها مجالد وهو ضعيف، لكن البخاري أورد في هذا الباب، أورد فيه خبر عمر عبد الله بن عمر معلقا، يعني لم يخرج الحديث، ولكنه أشار إلى ما حكاه عبد الله بن عمر من نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السجود من صلاة الكسوف لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خرج في الباب في نفس الباب ده حديثين: أول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، رأى نخامة يعني واحد ايه في القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه النخامة في القبلة فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم. فقال قبلك، افهم بقى، إن الله قبل أحدكم، يعني أنا سابقكم بيصلي فالله قبلك، فيبقى من السوء الشديد أن تبصق في القبلة، لأنك وأنت في الصلاة من الذي يكون قبلك؟ الله عز وجل. فقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. يبقى الحديث جوز أن إيه؟ أن يبزق الإنسان، يبزق ويبصق بمعنى واحد، بالزاي أو بالصاد، أن يبزق الإنسان. إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. يبقى هو النهي مش متعلق بالبزق، إنما النهي متعلق بالبزق في القبلة. يبقى إذن يجوز البزق في الصلاة، مفهوم؟ وده معناه إنه حينفخ، صح؟ عشان يخرج الإيه؟ البصاق. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. وقد خرجه أيضا البخاري في أبواب القبلة من حديث مالك عن نافع مختصرا. والحديث الثاني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله او تحت قدمه اليسرى. وفي لفظ فوش او، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. يبقى برضو دي نقطة مهمة، نقطة مهمة، ان دي سنة غائبة. كل الذين يبزقون منا انت بتبقى في الصلاة وبعدين بيغلبك تغلبك نخامتك وبعدين بتخرج منديلك وبعدين بتبصق في القبلة. يعني حتى لان انت بتعتبر ان المنديل ده مادام بقى في القبلة بقى في القبلة هو السترة. يبقى انت لما تكون عايز تبزق يبقى تبزق عن يسارك حتى لو في المنديل، يبقى تتجه يسرة من اجل البزق وتتنخم وانت على يسارك. دي سنة غائبة، لان الواحد بيلاحظ الناس بتروح خارج المنديل وتقعد وتقعد كده في الايه وهو وجهه الى القبلة ويعمل خناقة كده كبيرة وبقى وجهه للقبلة وعمال ايه. لابد ان يتنبه لذلك، وانه في نهي شديد عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما وجد النخامة في القبلة، وبعدين بين العلة بان الله في قبالتك، اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. كانوا بيصلوا في ارض تربة او ارض فيها رملة، فبالتالي لما يبقى بيصلي ويبقى تبقى تحت قدمه اليسرى يبقى معنى ذلك انه انه يقدر تدار في الطوارة في التراب او في الرمال او ما شابه. وقد خرجوا فيما تقدم عن آدم عن شعبة، ومقصوده مقصود البخاري في هذا في إيراد هذه الأحاديث الاستدلال بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم البزاق والتنخم في الصلاة. مقصوده الاستدلال بذلك على على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لا يبطل الصلاة، لأن التنخم صوتا كالتنحنح. يعني أنت لما تعمل التنخم أشد ولا أقل؟ ها؟ أشد، بل التنخم معه نفخ. التنخم معه نفخ، مش كده ولا مش انت بتجمع النخامة او يكون في عندك بصاق او يكون عندك شيء تريد اخراجه، هتخرجه ازاي؟ بالنفخ، صح؟ لان للتنخم صوتا كالتنحنح، وربما كان معه نوع من النفخ عند القذف بالنخامة. وقد سبق ان ابن عبد البر ذكر مثل ذلك. وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة. يبقى انت كده المسألة بالنسبة لك بقت واضحة. بقت واضحة يعني انت دلوقتي هتقعد مثلا قدام شيخ من الشافعية، وراجل عالم ومربع على مذهبه، وهيقولك ان النفخ في الصلاة مبطل والنحنحة مبطلة والتنخم مبطل. فهمت؟ بقى انت مستوعب بقى هو قال كده ليه؟ مش قضية ان انت تخلفه او قضية انك تخطأه، مش ده المقصود. المقصود البحث عن الهدي، مش المقصود ان انت تقول ده الشيخ ده غلط او لا، هو ما غلطش، هو تبنى مذهبا ووجد ان علماء المذهب الذين تبناه وتربى عليه قالوا بذلك واستجعلوا لذلك استدلالا. لكن انا كواحد مثلا المفروض بتعلم، حتى لو بتعلم تشاش كده زي حالتنا، يبقى المسألة بالنسبة لي واضح، ما تبقى الصراع رجال، ده الشيخ فلان قال والشيخ علان قال. ودي مسألة مشهورة، يعني الشيخ أسامة عبد العظيم بيرى انه النحنحة والتنخم يبطل الصلاة، وحتى انت لو صليت في المسجد هناك وما خرجتش من الصلاة ممكن يعني يحدث لك ما يحدث. لكن هو ده مذهبه، وهذا كلام مذهب موجود في عند اهل العلم. فالفكرة مش مسألة ان انت تقول ده هو غلطان او مش غلطان، لا، هذا مسلك خطأ ومسلك فيه تجرؤ، انما انت تبقى مستوعب هو ده صح ولا لا. ومش صح عشان بقى انت تقول لا ده هو غلطان لا مش غلطان. اقصى يعني من اسوأ ما ابتلينا به هو ان انت المذهب الذي لا يعني يعجبك او تعرف غيره يحملك على تخطيء وتقليل وتسفيه الآخر. ودي آفة من أعمق كبير الآفات، وتحط قدرك وتمنعه وتحرمك بركة العلم، وما تحرمك العلم نفسه لأنك ما انتش عارف الأمر إيه، لأنه اللي هو بيقول بيه ده وجه من وجوه العلم، وجه من وجوه العلم. فأنا بس أريد أنك تبقى دايما لما تبقى بتسمع تحقيق المسألة تبقى بتبحث في جنباتها أو بين طياتها عن ما ينبغي أن يكون من الهدي. وقال اختلف العلماء في النفخ في الصلاة، هل هو كلام يبطلها إذا تعمده أم لا؟ فقال الطائفة هو كلام. قال ابن المنذر كرهاه ابن مسعود وابن عباس، وروي عن ابن عباس وابو هريرة، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنه بمنزلة الكلام. وعن أبي الضحى عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام. وأما المروي عن أبي هريرة فمن طريق قيس عن أبي الحسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النفخ في الصلاة كلام. وروي عن النخعي أنه قال هو كلام. وروي عنه أيضا قال إنما كانوا يكرهونه في الصلاة مخافة أن يؤذي الرجل جليسه، يعني بيقولوا لا ده هو مش كلام بس بلاش تنفخ عشان ما إيه لا تؤذي أو لا تسيء، فهم من هو بجوارك في الصلاة. وعن سعيد بن جبير قال هو بمنزلة الكلام. وممن رأى أنه بمنزلة الكلام في إبطال الصلاة أبو حنيفة ومحمد بن حسن والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد في إحدى رواياته، لكن المشهور عن أحمد أنها ليس كلام، وابن القاسم المالكي. وعن أبي يوسف روايتان، أحدهما أن إن أراد به التأفيف فهو كلام، والثانية ليس بكلام بكل حال، على أي حال ده مش كلام، وهي التي رجع إليها. وكرهه ابن سيرين ويحيى ابن أبي كثير من غير إفساد الصلاة به، يعني قال إن أنا أكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة أو يتنحنح ولكن لا يفسد الصلاة، وهو قول مالك وأحمد في رواية وإسحاق وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة. وقال أحمد مرة أخشى أن يكون قد فسدت صلاته. ويروى عن ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم. فحكى أكثر أصحابنا المتقدمين عن أحمد في ذلك روايتين. وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه فنزلهما على حالين، قالوا إن بان منه حرفان فهو كلام مبطل للصلاة وإلا فلا، ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا عن غيره ممن تقدم سوى الشافعي وأصحابه، وهو قول أبي ثور. واستدلوا بأن الكلام عند العرب ما دل على معنى وأقله حرفان، قالوا إذا استبان منه حرفان فيما يخرج في تنحنحه أو بكائه أو تأففه كان إيه كلاما، لأن الكلام عند العرب ما دل على معنى وأقله حرفان، ولكن الكلام المقصود يدل على معنى عن موضوع له بالوضع، ودلالة النفخ والتأوه ونحو ذلك إنما هو بالطبع لا بالوضع. يعني الكلام عند العرب هو ليس مجرد أي أحرف، بل هو الأحرف التي وضعت لما وضعت له. وأما التأفف والتنخم والتنحنح وما شابه إنما هو بالطبع لا بالوضع، يعني طبع الإنسان إنه يفعل ذلك أو يحدث ذلك، يعني واحد يقول أو واحد بيتنخم أو مثلا يسعل أو ما شابه، هذا نوع من ترتيب الحروف ولا ده طبع؟ ده طبع، حتى وإن أخرج أحرف حتى وإن أخرج صوتا لكن لا يقال هذا إيه وضع، ولكن يقال هذا إيه طبع. فليس في شيء من ذلك حروف موضوعة للدلالة على معنى خاص. وقال الحسن إذا رأيت ما يريبك يعني في الصلاة فانفخ، وهذا يدل على إباحته للحاجة إليه. وروى أيضا مثله عن بعض الصحابة. وخرج الترمذي من حديث ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال له: أفلح ترب وجهك، يعني ما تنفخش وحط وشك في التراب أقرب يعني. وقال: إسناده ليس بذاك. وميمون أبو حمزة ضعف أهل العلم، وخرجه الإمام أحمد أيضا. ولكن ضعيف، ولكنه ضعيف. فخرج الإمام أحمد من طريق سعيد بن عثمان الوراق عن أبي صالح قال: دخلت على أم سلمة فذكر الحديث مرفوعا وفيه: ترب وجهك لله. وطبعا حتى الرواية دي لو صحت لا تمنع النفخ في الصلاة، ولكن تبين أن الأفضل تركه. ترب وجهك لله، يعني كان لما يجي يسجد عشان فيه تراب كتير ينفخه عشان لما يسجد ما يأتيش في عينه او في انفه، فقال له ايه؟ ترب وجهك لله. وخرج ابن حماد في صحيحه من طريق عدي بن عبد الرحمن، وهو مع هذا غير مشهور. والحديث بهذا اللفظ يدل على ان النفخ ليس بكلام، وانما يكره نفخ التراب عند موضع السجود، انما يكره نفخ التراب عند موضع السجود، لانه يمنع تتريب الجبهة في السجود. والافضل للساجد ان يترب وجهه لله، والافضل للساجد ان يترب وجهه لله. ولهذا كان سجوده على التراب افضل من سجوده على حائل بينه وبين التراب، ولذلك كان سجوده على التراب. ولذلك الشيعة عندهم لا سجود الا على التراب، وحتى لما يصلوا في المساجد او في الاماكن التي فيها فرش يحمل معه قطعة من الحجر باعتبار انها تراب حتى يسجد على التراب، لانه لا يرى السجود الا على التراب. ولهذا كان سجوده على التراب افضل من سجوده على حائل بينه وبين التراب. وفي كراهة النفخ في الصلاة احاديث اخر مرفوعة لا تصح، يعني في كثير احاديث كتير قوي فيما يتعلق بعدم النفخ بالصلاة، بس كلها ايه؟ كلها لا يصح. وبالتالي يبقى بقي معنا ان نعرف ان مسألة النفخ في الصلاة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبتت من اذنه في البصق في الصلاة او البزاق في الصلاة، بشرط ان لا يكون في القبلة او عن اليمين، مفهوم؟ ومعلوم بالقطع ان البزاق ماله اعلى من النفخ واكبر من النحنحة، وبالتالي يبقى التنحنح والنفخ والبصق في الصلاة ماله جائز بشرط ان لا يكون في القبلة او عن اليمين. وما ورد من الاحاديث سواء التي جعلت النفخ كلام مالها لا تصح، الا انها ان صحت فهي موقوفة من كلام ابن عباس وابي هريرة على انهم كانوا يظنوا ان النفخ كلام. واما الاحاديث الاخر التي فيها المنع من النفخ كحديث الجفاء في ثلاث او ثلاث من الجفاء، ومنها النفخ في الصلاة او النفخ في السجود، فكل الاحاديث المتعلقة او المرفوعة المتعلقة بمنع النفخ في الصلاة مالها لا تصح، مفهوم؟ هذه نقطة بس مهمة ان احنا نستوعبها. ده الجزئية او المسألة المتعلقة بالنفخ في الصلاة. وطبعا انا قصدت التوسع عشان كما قلت الخلاف الحاصل فيما يتعلق بإبطال الصلاة بذلك، حتى نكون على اطمئنان من حيث الهدي، هل فعلا كان مسألة فيها بطلان ولا لا. فاقرأ الجزء بتاعه تاني وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وفي السنن. وما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح، يعني من قول ابن عباس إن صح. وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أتي فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنح مبطلة للصلاة. ده الجزء المتعلق بهذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه: وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. ما جاء من كلام عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل، وابن ماجه باب الصلاة في النعال، وأحمد في المسند وسنده حسن، ورواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها في السهو باب الانصراف من الصلاة وإسناده حسن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مخالفة لليهود رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل، وسنده قوي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه البيهقي. هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى هي الصلاة في النعل وحكم الصلاة في النعال. الصلاة في النعال سنة من السنن التي ينبغي أن تتعاهد أحيانا، وإن كان الأفضل والأولى الصلاة حافيا، الصلاة حافيا غير منتعل، ده الأصل، لأن ده كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يصلي منتعل، يصلي في الطريق، يصلي في الرمال، يصلي في ظروف معينة يصعب فيها، زي الناس اللي في الجيش والشرطة والعساكر وما شابه، باعتبار أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وأنها لا تسقط عن أحد أبدا حتى لو كان في مرض الموت وفي شدة المرض. فبالتالي الصلاة في النعال سنة، فهم؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله بشرط الاطمئنان إلى طهارتهما من النجاسة، لأن النعال ملها يداس بها في النجاسة وفي غيرها، فوارد أن تلتصق بها نجاسات. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وكان قد تعلق بهما نجاسة، فأتاه جبريل عليه السلام وهو يصلي فأمره أن يخلعهما، فخلعهما وبنى على ما صلى. وهذا الحديث عظيم جدا، لأنه كان في رخصة عظيمة للمسلمين أن العبد إذا صلى في ثوب فيه نجاسة وهو لا يعلم، سواء إلى في حتى يعني وهو لا يعلم إلى آخر صلاته أو بعد صلاته، فإنه قد أدى صلاة صحيحة، قد أدى صلاة صحيحة، وأنه لا يضره ما كان في ثوبه أو نعله من نجاسة ما دام لا يعلم. ما دام لا يعلم، فهم؟ وبعدين متى علم لا يعيد، يعني متى علم يطهر ثوبه أو يخلعه ويبدله إلى غير ذلك، يعني إلى ما هو من عادة الناس، ولكنه لا يعيد ما صلى في الثوب النجس أو في النعل النجس. دي المسألة الأولى اللي هي مسألة الصلاة في النعال، الصلاة في النعال. طبعا انت لما بتيجي يعني هتيجي تعملها، اذا اديتها او عملتها في قوم لا يعرفون السنة، لزمك الا تفعلها حتى تعلمهم اياها، لئلا ينكروا عليك من الدين او يسبوا الدين بسببك. يسبوا يعني يطعنوا، مش يسبوا يعني لو يستهزئ او يعني يلعن بما ترتب عليه الكفر، لا، انا اقصد يعني يقولك ايه التخريف اللي انت بتعمله ده، وايه الهباب اللي انت، وشوف يتكلم على سنة بهذه الطريقة. فيتكون أنت السبب لأنك إيه لم تميز له، لأن الناس لا يأنسون من الدين إلا ما يعرفون، لا يأنسون إلى الدين إلا ما يعرفون، فده اللي بيأنسه. تيجي أنت تقول له حاجة ما عرفهاش يعتبر ده تخريف منك، ما هو مش هيسيبني، مش هيطعم في الدين، لكن يقولك ده إيه أنت اللي بتألف، فيجعلها فيك أنت، مفهوم؟ فما يبقى الواحد ما يجيش مثلا يخش النعل في مسجد والناس تقول له يا شيخ، يعني انا كنت في الحرم وبعدين راجل رقاني انا بلبس النعل بتاعي ده، عشان النعل ده طب اللي في رجلي، وبلبسه حتى في الاحرام لانه هو بيبقى من باب المخالفة في الاحرام لها فدية، فدية الايه مخالفة الاحرام للمرض، فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. فالراجل شافت بالنعل فقال النعل في المسجد الحرام، فقلت له يجوز، انا بقى مش عايز ادخله في قصة تانية، فقلت له قال لي انتوا هتألفوا في الدين، ده انا راجل معاه دكتوراه في الشريعة والقانون، قلت له بقى اي شريعة وقانون غير بتاعتنا، لان لو انت حتى معاك اعدادية مش هتتكلم بالطريقة دي، انما هجمني بطريقة كأنني اصنع ايه كبيرة في البيت الحرام، ولا يدري لا يدري، يعني هو لو كان حتى عنده معلومات من الإعدادية بتاعت الأزهر كان هيقول يا إما مريض له عذر يا إما يلبس النعل إيه يجوز يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل. المهم هو أنك تبقى فاهم أنك أنت لما تقيمها مالها، تقيمها تعرف الناس يا أخوانا الأمر كذا ودي من السنة. لكن أنا رأيت بعض المواقف الشديدة بقى، إن بقى واحد يخش المسجد فواحد بقى راجل بسيط يقول له الجزمة ومش الجزمة ويقول له دي سنة يا جاهل، ويقعد بقى إيه يعني مش مثلا يروح عامل الراجل فتنة، يعني يفتنه فتنتين أو ثلاث مركبة، يبقى الراجل ينظر للأمر على إن ده محدث، خلاف ما أنس وخلاف ما عرف وخلاف ما اعتاد، والتاني كمان بيتهمه بالجهل، فهم؟ فيبقى راجل ملخبط اللي هو اللي بيصلي في النعل ومؤلف ومقرف على 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 ظن هذا الرجل، وبعدين في نفس الوقت بيتهم بالجهل، فتبقى مسألة خطيرة. المهم انك تبقى فاهم ان دي سنة برضو غائبة، وهي ان الصلاة في النعال، الصلاة ولابد انك تحييها، انك تصلي في النعال مرات في العمل في ظروف كذا في طريق في كذا، المهم انه ايه تصلي في النعال. يعني ممكن الناس لما كنا في الجامعة اذكر انه كان بيبقى مفيش مكان للصلاة، وكان يبقى في مجموعة كبيرة هتصلي مع بعضها، ووقت ضيق ما بين المحاضرة والمحاضرة او ما بين المحاضرة وما يسموه بالسكشن، فالناس تروح ايه في الجنينة ولا في الارض الفضاء بين الكلية يصلوا جماعة، فيصلوا بالايه بالنعال، بيكون ايسر واسهل، وينتهوا يروحوا منطلقين، فده من حيث جواز الصلاة. المسألة التانية وهي اكبر واعظم بكثير، وهي اصل عقدي مخالفة اليهود والنصارى، بمعنى انه مخالفة اليهود والنصارى مقصد من مقاصد الشريعة، وده باب تعبدي عقائدي، انك تعمل حاجة تقصد بها بس مجرد ان يقصد بها مخالفة اليهود والنصارى. ذلك ان مخالفة اليهود والنصارى تحقيق لمبدأ تميز المؤمنين وتزيلهم عن اهل الباطل. الحاجة التانية هو البراءة من المصيبة الكبيرة التي تقع فيها الامة، وهي مصيبة ايه اتباع السنن، اتباع السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، وفي رواية حذو القذة بالقذة، والقذة اللي هو العود الذي يوضع حزمة منه في مؤخرة السهم زي عود الكبريت كده، عدة اعواد بتوضع في مؤخرة السهم عشان تعمله زي مروحة في حركته تفريغ، هم حتى يعني ياخدوا منها فكرة النفاس مأخوذة من حركة السهم، السهم اللي بينطلق زي بالنبلة ده بيبقى في آخر السهم مجموعة من الأعواد، حزمة من الأعواد، بحيث ان هو منطلق يحصل تفريغ هواء من ورا في ايه ينطلق أكثر، يبقى في دفع من الخلف. فالعود الواحد اسمه ايه؟ اسمه قذة، حذو القذة بالقذة، يعني معناه ان هم ايه يمشي قذة وانت جنب منه برضو حشو، هتتبع سننه وتقلده في كل حاجة. قلدناهم في التبرج، قلدناهم في الاكل والشرب، قلدناهم في مرسيو، ها، وقلدناهم في كل شيء، قلدناهم طبعا. طب ايه المشكلة ان احنا نقلد اليهود والنصارى؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هم بني ادمين او كذا، كل امر عندهم نقلدهم فيه، نترك فيه دينا من ديننا. ليه بقى؟ لان انت برضو ما تعرفش ان من اصول اليهود والنصارى مخالفتك بكل وجه، من اصول دينهم استبراء من دينك وانكارا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ان كل امر عندك حتى هو بيلتحي لكن بيسيب شربه يدخل فمه يبقى عامل زي جحر الفار عشان يخالفك اذا التحيت انت. فاحنا مأمورين لما نيجي نلتحي ان احنا نعمل ايه؟ نطلق اللحية ونجز الشارب. هم لانهم هم لا يجزون الشارب فيبقى خالفناهم دون ان نحلق لحانا. هو حريص جدا ان يخالفك، وبالتالي كل امر عنده خلاف دينك، حتى في اكله، حتى في شربه، حتى في نومه. فانت لما تيجي تتبعه وتتبع سننه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ هتترك دينا من دينك. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة من أن تتبع هدي اليهود والنصارى أو سنن اليهود والنصارى، لأن ده يضيع دينهم، فهم؟ ولا يبقى لهم من دينهم شيء بسبب اتباع هدي اليهود والنصارى. ولذلك العلماء لهم مصنفات في هذا المعنى، اللي هو إيه؟ اللي هو إقامة القضية العقدية التعبدية في مخالفة صراط أصحاب الجحيم. منها كتاب عظيم لابن تيمية اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فالأمر عندنا انه المخالفتهم وقصد مخالفتهم، مجرد انك تقصد المخالفة وانت قاعد كده، هذه قربة، هذه قرب. وبالتالي لما بتيجي في الاعمال او بتيجي في امور معينة، حتى في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم علل فيها الامر بما امر من العادات او من بعض الامور اللاحقة بالعبادات، علل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمخالفة اليهود والنصارى. غيروا الشيبة فانهم لا يسبقون، صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى، فهم؟ وغير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بأمور تعبدية لا لشيء إلا لمخالفة اليهود والنصارى. فدي نقطة مهمة. شوف أنت مثلا لو قلدتهم في ما عندهم من هدي، طبعا إذا كان في العادات اللي هم اخترعوها في أمورهم، هنجد أن الغرب اللي هم كل معظمه نصارى أو أصله من النصارى الغرب، كل ما عنده ضد ديننا، صح؟ يعني إما ترك العفة بالزنا، وإما ترك الحجاب بالتبرج، وإما حلق اللحى، وإما المخادنة والفجور وضياع العورات، يا إما الربا في الاقتصاد، وعد بقى هتجد الأمور كلها ضياع. هم اختاروا أمورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا دون أن يحدد الأمور، يعني حذرنا من اتباعهم وشدد علينا وأنبأنا بأن احنا هنقع في المصيبة دي من باب التنبيه بما ينبغي أن يحذر. يعني زي ما بقولك انت هتسقط، انت هتسقط، فايه عشان انت تعمل ايه؟ تقول والله ده ابويا قال لي هتسقط فاللهم لك الحمد اسقط. لا، انما من باب انك تتحرز من ايه؟ من الرسوب، صح؟ يعني تقول والله لا ده انا بقى فهو قال لتتبعن سنن من كائن، ده نبوءة انه فعلا هيحصل، بس ده تحذير لأولي الالباب وأولي النهى انه يحرص على مخالفتهم، يحرص على مخالفتهم. فدي اشارة فيما يتعلق بماذا؟ بانه من مقاصد الشريعة تربية المسلمين على مسلك التميز بهديهم، التميز بايه؟ بهديهم، فهم؟ حتى فيما يشتركون فيه زي اللحية مثلا، زي اللحية. هو علل خالفوا اليهود وإيه واطلقوا اللحى وحفوا الشارب. يعني أمرنا بالمخالفة ان هما بيطلقوا اللحى، دعكا من ان الغرب خلاص كله بيحلى، لكن اصلا رجال دينهم بيعملوا ايه؟ بيطلقوا اللحى واخذوها من دينهم، وهي فعلا في دينهم، لان دي من سنن الفطرة، وسنن الفطرة من زمن ابراهيم عليه السلام. لما امر ابراهيم بالفطرة وامر بالختان، هناك اثار ضعيفة يعني انه ختن نفسه بالقدوم وهو ابن 80 عام، ختن نفسه بالقدوم وهو ابن 80 عاما ليحقق سنن الفطرة اللي منها الايه؟ الختان، مفهوم؟ فالذي ينبغي ان يهتم به المسلم، انت راجل محافظ على الهدي، تبحث عن هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، من الهدي المخالفة، انك تبقى حريص على مخالفته. يعني هضرب لك مثال من حرصهم على المخالفة. النصارى لا يستعملون الماء في الاستنجاء ابدا ابدا، والانتشار ما كانش عندنا اصلا مسألة بكر الورق المشهور بورق الكلينكس ولا غيره، ووضعه في الحمامات ما كانش موجود اصلا، ما كانش موجود في المجتمع المصري كله. لما بدأ الناس يتفرنجوا، واخد بالك، وبدأوا يعملوا، عملوا اتقم حمامات واتقم قضاء حاجة من غير ايه؟ من غير مصدر مية للتشطيف. ولما اتعمل هنا راحوا عاملين جزء تاني للتشطيف بيسموه بدي بلغة اللي هم الصحي، يعني بتوع الصحي دول، على اساس ان هو اذا اراد ان يستعمل الماء فينتقل، يعني بحيث يلحوس هنا ويلحوس هنا ويغرق هنا ويغرق هنا وايه، وبعدين يروح على هناك. ليه؟ لانه هو يستعمل ورق. اللي سافر منكم بره ولا راح مؤتمر ولا راح بتاعه وبتقولي انه يسافر بره، يدخل مثلا فندق تبقى وانت داخل عايز حد يصورك، وانت داخل خارج عايز حد يصورك عشان يصدقوا ان انت دخلت مكان زي ده، وبعدين تخش دورة المية تلاقي نفسك تلف كل دورة المية ما تلاقيش مية اطلاقا اطلاقا، غير بره في الحواض. انما ايه يعني، حتى ما فيش بديه، يعني هم عندهم، هم انتوا هنا فلاحين بتاخدوا عملكم بديه، لكن هم هناك ما عندهمش. تدخل تلاقي المكان فخم جدا وكله، لكن ما فيش مية، لازم تلحوس، لازم. حتى الفقراء من النصارى هنا قديما، يعني كان الواحد بيدخل بيوت له زملاء نصارى من المدرسة وهو في الصف الثاني الاعدادي او التالت اعدادي او اولى ثانوي، والناس بتزور بعضها بقى على المجتمع المصري وحدة وطنية، يعني تخش عند النصارى وبعدين تدخل دورة المية عندهم فقرة، تجد الحيطان كلها عليها ورق، لمين ورق الشارع كله جايبينه على اساس ان هم ايه، ايضا تعميقا في مخالفة المسلمين ان لا يستعملوا الماء في الايه، في الاستنجاء، مفهوم؟ فدي نقطة مثال، يعني مثال بسيط تشهد به الواقع وعرف المجتمع، حتى تعرف انك مطالب انك تجاهد نفسك مجاهدة شديدة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالبراءة، مخالفتهم، الحرص على البراءة منهم. طبعا انت متبرئ منهم قلبيا، وده اصل دين، ولو لم يكن يبقى الدين راح، يعني انت متبرئ تماما. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. والولاء اصله الحب، الولاء اصله الحب، فلا بد يستوعب ذلك ويفهم عشان بس تبقى مفهوم. فانت متبرئ من باب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الى اخر الايه. يبقى معنى ذلك ايه؟ انت لا توده وانت تبرأ، لكن في الجسد لابد ان يكون لك تزيل ومخالفة. الحاصل ان المخالفة مقصود شرعي، مش المخالفة دي فكر 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 يعني من فكر الصحابة او التابعين او من فكر المسلمين او انا فلا ده مقصود شرعي يعني حض الكتاب والسنة على ذلك مفهوم وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بل وامر بامور منها ما تحدثت بسببه وهو انه صلى الله عليه وسلم امر بماذا امر بالصلاة في النعال مخالفة للايه لليهود مخالفة لليهود يبقى اذا من اصول ديننا القصد او التحديد على القصد لمخالفة اليهود والنصارى لما تنظر للامر ده وتنظر لحالنا حال مجتمعنا وحال المسلمين هتجد ان الموضوع ده ماله فريضة غائبة ودين ضائع بل الناس بتتهافت على اتباع اليهود والنصارى وتقليدهم فيما عندهم والنظر الى ما عندهم بالاستحسان وتمني ان يكون عندنا غياب الوعي العقدي غياب الوعي العقدي ماله بيترتب عليه امور لا يعلم مداها الا ربنا حتى ان احنا ممكن نستحب العمى على الهدى نستحب ما ينبغي ان نبرأ منه ونبرأ مما ينبغي ان نستحبه ومما ينبغي ان نوليه لان العقيدة هي البصيرة هي النظارة اللي بتشوف بيها من غيرها تلاقي نفسك بتحسس وممكن تلاقي نفسك يعني اخترت ما يعني ما ينبغي ان تتركه وتترك ما ينبغي ان تختاره لانه ما فيش البصيرة هي العقيدة النور او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات النور هو ايه هو العقيدة هو العقيدة فدي نقطة مهمة هنقف بقى طبعا عند الوقت عشان الوقت طبعا بيبقى الوقت الدرس قليل لكن عشان ما نقدرش نطيل اكثر من ذلك مراعاة للناس فنقف عند هذا وهنكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك